الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب النهي، يقول النسائي: النهي عن اتخاذ القبور مساجد. هذه الترجمة معقودة لبيان أن اتخاذ القبور مساجد مما نهى عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بل نهى عنه وكرر، وكان ذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن هذا الحكم محكم وأنه غير منسوخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عاش بعده مدة من الزمان حتى يكون في احتمال النسخ، بل كان ذلك في آخر لحظاته وفي آخر أيامه عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال نصحه لأمته وشفقته عليها وحرصه على إبعادها عن كل ما فيه خلل في عقيدتها وفي سلوكها إلى الله، في سيرها إلى الله عز وجل. قد حذر عليه الصلاة والسلام من اتخاذ القبور مساجد، وحذر من فتنة القبور والافتتان بها والغلو بها وبأهلها، وقد جاء ذلك عنه في آخر حياته كما في هذا الحديث الذي أورده النسائي، فإنه في حال النزع وفي حال خروج الروح كان ينهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، بل أيضا قبل هذا بمدة وجيزة وفي مرض موته نهى عن ذلك نهيا بليغا بعبارات مختلفة وبتأكيدات متنوعة متعددة، وذلك في حديث جندب بن عبد الله البجلي الذي أخرجه مسلم في صحيحه، والمشتمل على جملتين وعلى أمرين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. يقول جندب بن عبد الله البجلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليالي فقط، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وهذا الكلام قاله يوم الخميس الذي قبل يوم الاثنين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته هاتين الكلمتين أو هاتين الجملتين، أحداهما مبينا فضل أبي بكر وميزته على غيره، وفيه الإشارة إلى أنه الأحق بالأمر من بعده، لأن كونه يقول هذا الكلام في مرض موته وقبل أن يموت بخمس ليال ينوه بفضله ويبين عظيم قدره، وأنه الشخص الوحيد الذي لا يساويه مساوي ولا يدانيه مداني، حيث قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يعني شيء لا يكون، لو كان لكان الأحق به أبو بكر الصديق، هو لا يكون لأن الله اتخذه خليلا، لكنه لو كان هذا الحق لأحد، ولو كان هذا الاتخاذ حاصلا لأحد، ما حصل لأحد غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فدل هذا على عظيم فضله، ودل هذا على الإشارة إلى أنه الأحق بالأمر من بعده، الأحق بالأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال هذا الكلام قبل أن يموت بخمس. والأمر الثاني يتعلق باتخاذ القبور مساجد، وهذا فيه التنبيه إلى تحذير هذه الأمة أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة، وأن يحصل منها ما حصل من الأمم السابقة من فتنة القبور واتخاذ القبور مساجد والغلو في الأنبياء والصالحين، فإن الأمرين كلهما يتعلقان بما يكون بعد موته عليه الصلاة والسلام. أولا أبو بكر التنبيه لأن الحق بالأمر بعده، والأمر الثاني فيما يتعلق باتخاذ القبور المساجد ألا يعمل معه ما عملته الأمم السابقة مع أنبيائها وصالحيها. فقوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، هذه جملة فيها تنبيه، فيها تنبيه ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ثم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم قال فإني أنهاكم عن ذلك، هذا تأكيد بعد تأكيد، لأن قوله ألا فلا تتخذوا هو نهي، فقوله إني أنهاكم نهي، لكنه نهي بصيغ متعددة وبتأكيدات متنوعة، بصيغة النهي وبلفظ النهي، بصيغة النهي التي هي لا الناهية في قوله ألا فلا تتخذوا، وبلفظ النهي في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيد بعد تأكيد. وهذا من كمال بيانه ومن كمال نصحه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الكلام قاله قبل أن يموت بخمس ليال، كما في حديث جند بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم. أما حديث عائشة وابن عباس فإنهما يحكيان شيئا حصل بعد هذا، بل في حال النذر وفي حال قبض الروح، وعلى هذا فهذا من آخر ما تكلم به، من آخر ما تكلم به. أما آخره فإنه قال اللهم في الرفيق الأعلى، هذا آخر ما تكلم به، اللهم في الرفيق الأعلى، هذا آخر ما نطق به رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني وبعدها خرجت الروح. لكن قاله في النزع لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال هذا متى؟ قال هذا هو في النزع. يقول تقول عائشة وابن عباس رضي الله عنهما لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما نزل به الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، طفق يعني جعل خميصة كساء له أعلام في خطوط، فكان يعني متغطى به ومغطى وجهه، فإذا اغتم إذا حصل حرارة وحصل انحداث النفس كشفه، ثم بعد ذلك أعاده، يعني يغطي وينزع. طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، قال وهو كذلك، يعني في هذه الحالة التي يغطي وينزع ويغطي وينزع في حال النزع في حال خروج الروح من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، يقول وهو كذلك، يعني في هذه الحال الشديدة في حال الشدة في حال خروج الروح لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومقصوده صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذير أمته أن تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى، وأن تقع فيما وقعت أمته فيما وقعت فيه الأمم السابقة من الغلو في الأنبياء والصالحين، والوقوع فيما وقعوا فيه، الوقوع فيما وقعوا فيه لما نزل برسول الله، يعني لما نزل به الموت، طفق جعل يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك، يعني في هذه الحال وهو على هذه الهيئة التي وصفت في الحديث الذي قاله في هذه الحال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن هذا من آخر كلامه صلى الله عليه وسلم، من آخر ما حصل منه في أواخر لحظاته وفي أواخر أنفاسه أنه قال هذا الكلام. لكن الكلام الأخير الذي ما بعده كلام اللهم في الرفيق الأعلى، هذا هو الذي قاله وبعد ذلك خرجت الروح، اللهم في الرفيق الأعلى، هذه آخر كلمة قالها رسول الله، آخر كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم في الرفيق الأعلى، كما جاء ذلك عن عائشة. ثم خرجت روحه صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث. لكن الحديث الذي معنا يبين أنه حذر من فتنة القبور وهو في النزع. وهذا كما قلت هذا من كمال نصحه وكمال بيانه وفصاحته وحرصه وشفقته على أمته من أن تقع في الأمر الذي يعود عليها بالمضرة. واللعن يدل على أن الفعل من الكبائر، لأن الكبائر عند العلماء هي الذنب الذي جعل عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار، يعني الذي جعل الوعيد فيه إن لعن صاحبه أو يعني أن الله غضب عليه وأنه توعد بالغضب من الله، وكذلك أنه من أهل النار أو أنه يصل إلى النار أو ينتهي إلى النار. هذه علامة الكبائر، يعني الكبائر أصح ما قيل في تعريفها. والفرق بينها وبين الصغائر أن الكبائر هي التي جعل الذنب الذي جعل عليه حد في الدنيا، يعني كالقطع في السرقة وكالجلد يعني في الخمر وفي الزنا وكذلك والرجم، أي حد من الحدود الشرعية المقدرة التي جاءت في الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه يعني علامة الكبيرة. أو توعد عليها بغضب أو لعنة أو نار، وهنا توعد باللعنة، لعنة الله على اليهود النصارى، لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبورا، يعني ثم بين سبب هذه اللعنة اللعن وأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم قبور أنبيائهم مساجد، يعني لأن لأي شيء لعنوا لأنهم اتخذوا، لعنة الله على اليهود النصارى بسبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن المعلوم أن النصارى وهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، عيسى هو آخر الرسل وليس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نبينا أحد، بل هو الذي يليه، هو الذي يلي عيسى عليه الصلاة والسلام. وعيسى لم يمت وإنما رفع إلى السماء وينزل من السماء في آخر الزمان، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكسر الصليب ويقصر الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وهنا يقول اتخذوا قبور أنبيائهم قبور أنبيائهم، فالعلماء قالوا إن يعني في الجواب عن هذا إن الحديث جاء اتخذوا قبور أنبيائهم لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيقول مقصود ذلك المجموع، وأن النصارى يعني اللي هم أتباع عيسى، عيسى ما مات حتى الآن وإنما هو في السماء رفع حيا وينزل في آخر الزمان، وينزل في آخر الزمان فهو ما قبر وما يعني وليس في الأرض حتى يتخذ على قبره مسجد. ومن العلماء من قال إن المقصود يعني بالأنبياء الأنبياء وأتباع الأنبياء اللي هم صالحي أتباع الأنبياء، وهذا هو الذي بينه حديث جندب ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم، قبور أنبيائهم وصالحيهم. وهنا حصل الاكتفاء بذكر الأنبياء دون ذكر أتباعهم، وذكر الأتباع جاء مبينا في حديث آخر اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم صالحيهم مساجد. هذا مما قاله العلماء في كون عيسى الذي هو رسول النصارى أنه كونه رفع حيا وأنه لم يمت وأنه لم يقبر ولم يتخذ على قبره مسجد لأنه لم يمت حتى الآن، لأنه رفع وهو حي إلى السماء عليه الصلاة والسلام وسينزل في آخر الزمان كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث كما هو واضح يدل على التحذير من هذا العمل والتنفير منه، وأن ذلك يؤدي إلى الشرك، لأن الغلو في الأنبياء والصالحين يؤدي إلى صرف شيء لهم من حق الله عز وجل وجعلهم وجعل لهم نصيبا في العبادة مع الله. والعبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، لا شركة لغيره فيها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذن فالحديث صريح وواضح في النهي، بل بتأكيد النهي وبيان أنه من الكبائر، وكما ذكرت في حديث جندب تأكيد بعد تأكيد وبألفاظ مختلفة، بلفظ لا التي هي الناهية وبلفظ النهي التي هي قول فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. وإن من أدوات التوكيد، فأكد بإن وكرر اللفظ النهي بلفظ النهي بعد أن ذكر بصيغة النهي التي هي لا الناهية الداخلة على الفعل، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم مما بلي به الناس أو كثير من بلاد المسلمين في هذا الزمان البناء على القبور وبناء المساجد على القبور ودفن الموتى في المساجد، فلا يخلو قطر من أقطار البلاد الإسلامية بلاد المسلمين إلا ما شاء الله إلا ويوجد قبور في المساجد، بحيث يدفن الموتى في المساجد ويكون لهم بنايات يعني مزخرفة ويعني عمل فيها ما فيه الغلو الذي يعني يجعل بعض الناس يعظمون ويقعون في الأمر المحرم الذي حذر منه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس عندما يعني يذكر له المنع من هذا والتحذير من هذا يستدل أو يعني يذكر وجود قبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مسجده، فيقول كيف لا تبنى المساجد على القبور وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، ومسجده خير المساجد بعد المسجد الحرام، وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. وهذه شبهة، هذه شبهة هي من تسويف الشيطان ومن عمل الشيطان الذي يلحق الضرر بالإنسان بحيث يزين له الباطل. ومن المعلوم أن مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بناه مع أصحابه الكرام، وبنى حجراته بجواره، وكانت حجرات أمهات المؤمنين، ومنها حجرة عائشة يبيت الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ويجامع أهله، ويحصل في الحجر أمور لا تحصل في المسجد. فلما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة، لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فالمكان الذي مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم دفن فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبقيت الحجر خارج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 30 سنة، ثم ذلك مدة طويلة في عهد معاوية مقدار 20 سنة، لأن معاوية بقي بعد أن يعني بعد أن بويع بالخلافة بعد وفاة علي وبعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه، يعني بقي في الخلافة 20 سنة، لأنه 40 سنة متولي على الشام، 20 سنة أمير، وعشرين سنة خليفة. ثم بعد ذلك بعد زمن معاوية مدة طويلة عهد الذين بعده حتى جاء عهد الوليد بن الملك، ووسع المسجد وأدخلت الحجرات في المسجد. فإذن هذا عمل جديد، عمل طارئ في زمن بني أمية، لا يتخذ حجة بأن تبنى القبور على المساجد في الأماكن المختلفة في الدنيا, ويغفل عن الأحاديث المتواترة التي جاءت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في أواخر لحظاته وفي أواخر أيامه, أحكام محكمة ليست منسوخة ولا سبيل لنسخها ولا مجال لنسخها, لأن النسخ إنما يكون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم, والرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا الكلام وهو في مرض الموت وهو في النزع وروحه تنزع, ما في يعني وقت يمكن أن يأتي بعده نسخ, ما في وقت بعده يمكن يأتي بعده نسخ, بل هو آخر أو من آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يحتج على ذلك بعمل حصل في زمن بني أمية وتترك الأحاديث المحكمة المتواترة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, والتي منها ما قاله وهو في النزع ومنها ما قاله قبل أن يموت بخمس ليال, كما في حديث مسلم عن جد بن عبد الله بجلي رضي الله تعالى عنه وارضاه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا